قلنا أن المشهور حكموا بحرمة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين وبثبوت الحد فيه، وخالف في ذلك بعض الأعلام من المتأخرين ففصلوا بين الحرمة فتثبت والحد فلا يثبت. وقلنا أننا تارة نبني على ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني قدس سره، أن العصير العنبي المغلي مسكر حقيقة بنفس الغليان، حينئذ يكون الحق مع المشهور من ثبوت الحد وثبوت الحرمة، ولا يكون موضوع لهذه المسألة حينئذ وهو مسألة إلحاق العصير العنبي بالمسكر، بل يكون عينه ونفسه. وأما إذا قلنا بما هو الحق من أن العصير العنبي بالنار بالغليان بالنار لا يتحقق التخمر والإسكار فيه، وأن الغليان بالنار مختلف ذاتان وجوهران وماهيتان مع الغليان الموجب للإسكار، غليان من نفسه هو شروع في الإسكار وتخمر، أما الغليان بالنار وهو ليس تخمرا بل ضد التخمر يمنع عن التخمر إذا كثر النار، والعصير الذي لم يذهب ثلثاه إنما لو بقي وبرد بعد النار يبدأ فيه من جديد التخمر فيما يتبقى فيه من الأجزاء، فيكون مسكرا بالتخمر من نفسه وبالتغير من نفسه، بناء على أن هذا هو الوضع الخارجي والحقيقي. حينئذ يكون لهذا التفصيل مجال دعوى أنه يحرم العصير المغلي بالنار حتى قبل تحقق التخمر والإسكار فيه، ولو الإسكار الأقل وبنسبة أقل، قبل أن يبقى مدة ويتحقق فيه الإسكار يحرم شربه بناء على ما ثبت مثلا، ولكن لا يحد فيه. قلنا أنه على هذا المبنى أيضا يوجد هنا إشكال في المسألة، من حيث أنه لو فرض أن العصير المغلي بالنار ليس مسكرا ولو في فترة قصيرة بعد غليانه، فكما لا يثبت في شربه الحد يقال بأنه لا دليل على ثبوت الحرمة فيه أيضا، لأن أدلة الحرمة وروايات الحرمة هذه الروايات يمكن أن يناقش في دلالتها على الحرمة تارة بقصور المقتضي وأخرى بوجود المخصص والمانع لها حتى لو تم فيها الإطلاق. أما قصور المقتضي فلأن الروايات التي يستدل بها على إثبات الحرمة في العصير العنبي المطبوخ يمكن تصنيفها إلى طائفتين، طائفة هي المطلقات التي ورد بعنوان العصير إذا غلا حرم أو يجوز شربه ما لم يغلي، فإذا غلا حرم يقال بالتمسك بالإطلاق في غلا بما إذا كان الغليان بالنار. وقلنا أن هذه الطائفة لا يمكن الاستدلال بها، لأن ظاهرها أن السؤال فيها والنظر فيها إلى العصير من حيث هو عصير، وأن العصير من حيث هو عصير هل يجوز شربه أو وإلى متى يجوز شربه وإلى متى لا يجوز شربه، فالإمام يقول لا يجوز شربه إلى أن يغليه، فيكون النظر والغليان هنا مساوقا مع الغليان من نفسه. وأما حيثية الطبخ التي قد تغير اسم العصير أيضا إلى الطلا أو غير ذلك فهي غير ملحوظة في إطلاق هذه الروايات، فتكون مخصوصة بالغليان من نفسه، بل ربما نترقى ونقول لو فرض الإطلاق وأن قوله العصير يجوز مثلا شربه ما لم يغليه أو إلى ستة أيام ما لم يغلي، لو كان كلمة العصير مطلقة تشمل حتى العصير الذي طرأ عليه الطبخ، فقد يقال حينئذ هذه الرواية مثل رواية عاصم ابن عاصم صحيحة عاصم تكون دليلا على أن الطبخ وحده لا يكفي للحرمة، بل لا بد من الغليان بنفسه والتغير بنفسه، لأن هكذا تقول هذه الرواية، تقول رواية ابن أبي عمير عن محمد بن عاصم الوارد فيها هذا التعبير. الوارد فيها سألته قال لا بأس بشرب العصير 6 أيام، قال ابن أبي عمر معناه ما لم يغلي. طب لو كان كلمة العصير فيها إطلاق يشمل حتى العصير المطبوخ، معناه أن العصير المطبوخ أيضا لا بأس بشربه 6 أيام ما لم يغلي، وما لم يغلي هنا متعين في الغليان من نفسه بقرينة 6 أيام.
مطبوخ او غيره لا
بد من 6 أيام. إيه؟ ما لم يغلي فحينئذ يكون فيكون مقتضى اطلاق الصدر في حينئذ انه حتى المطبوخ ما لم يغلي من نفسه ويتغير من نفسه مثلا لا يجوز شربه. اذا طبعا نحن لا نقبل اصل هذا الاستدلال، لاننا نرى ان العصير ظاهر لا بأس بشرب العصير، أي العصير من حيث هو عصير مع قطع النظر عن طلوع تلك الحيثيات الزائدة من الطبخ ونحوه، فتكون الروايات هذه كلها روايات هذه الطائفة ناظرة إلى حيثية أن العصير من حيث هو عصير عندما يترك في مكان إلى متى يجوز شربه، من أي مبدأ لا يجوز شربه، فهذه الروايات تبين أن العصير كعصير ليس محرما، وإنما يبدأ التحريم من حيث أن ينوش ويغلي فيكون ظاهرا وناظرا إلى خصوص الغليان من نفسه. والطائفة الثانية ما معلوم، لا في 3 أيام ما معلوم يغلي. على كل حال فالمهم الطائفة الخل يحتاج إلى مدة مديدة وإعمال عنايات، يضاف إلى العصير أشياء أخرى من ملح وأشياء أخرى حتى يحول إلى الخل، وإلا لو لم يضاف تبقى مدة طويلة إلى أن ينقلب خلا. اسمحوا لي، الطائفة الثانية الروايات التي ورد بعنواني ورد في خصوص العصير المطبوخ، وهي كانت متمثلة في صحيحة ابن سنان وروايات الطلا بعد أن استبعدنا صحيحة ابن سنان الأخرى. صحيحة ابن سنان التي كانت تقول كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، هذه الرواية يقال أن إطلاقها تقتضي أن العصير بمجرد إصابة النار التي هي هنا كناية كما قال المشهور، كناية عن الغليان، أصابته النار أي الطبخ بالنار، أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، يعني مجرد أن يبدأ بالغليان بالنار بحيث يذهب منه شيء هو حتى يذهب، أيضا قرينة على أن المراد بإصابة النار يعني بدء الغليان فيه بالإصابة، لا بد أن يذهب الثلثان من هذا العصير بالغليان ولا يكفي الأقل منه، فيكون منذ الإصابة ومنذ الغليان بالإصابة تبدأ الحرمة في العصير، مقتضى الإطلاق في هذه الرواية ثبوت الحرمة حتى لو لم يبقى ولم يتخمر. وكذلك روايات الطلا التي قرأناها، إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام، إذا زاد الطلا على ثلث أوقيتين فهو حرام، هذه الروايات مطلقة وتدل حينئذ على الحرمة مع قطع النظر عن الإسكار والتخمر. أبرز السيد الأستاذ قدس سره قرينتين للتخصيص في هذه لعدم الإطلاق في هذه الروايات، قرينة لبية وقرينة لفظية. أما القرينة اللبية التي أفادها فحاصلها أن من يلاحظ تاريخ المسألة التي كانت محل صراع ونزاع فقهي بين الفقه الإمامي وبين بعض المذاهب الأخرى، بل تاريخ المسألة منذ زمن الخليفة الثاني، يجد أن النزاع كان بين المسلمين في أن العصير العنبي الذي لو بقي من نفسه وترك لتخمر بالتدريج ولو بعد 6 أيام أو 5 أيام، هذا العصير العنبي هل يمكن تخليصه من التحريم بالطبخ، حيث أن النار والطبخ يوجب تفويت تلك العناصر المستوجبة تحول العصير إلى المسكر، هل يمكن بالطبخ أن نحلل هذا العصير فيطبخ العصير ثم يترك ويشرب متى شاء فيكون حلالا؟ لأن الطبخ يزيل أكثر كمية الإسكار، أو ليس الطبخ موجبا لذلك؟ ليس الطبخ موجبا لزوال الحرمة، حرمة الإسكار، إلا إذا بلغ الثلثان. فاختلف المسلمون إلى طائفتين أو إلى رأيين. رأي يقول الطبخ حيث أنه يزيل مقدارا معتد به من الإسكار فجعلوا الطبخ مزيلا لحرمة الإسكار، فكان أصحاب هذا الرأي يستعملون العصير المطبوخ على النصف، على الأقل من الثلث، لأنه لا يجدون فيه بل سكرا بتلك الدرجة، خصوصا إذا ثخن أصبح ثخينا كما عبر الخليفة الثاني أن هذا كالطلاء أو الطلاء، الطلاء يعني النفط أو الشيء الذي يكون ثخينا، فعندما يطبخ إلى أن يحصل فيه هذه الشدة والاشتداد حينئذ تذهب تلك تذهب عادية الإسكار فيه بتلك الدرجة التي تكون موجودة لو لم تكن لو لم يكن مطبوخا. فهذا الرأي كان يجوز. الرأي الآخر كان يقول لا يجوز ذلك إلى أن يكون الاشتداد بدرجة كثيرة، أي يذهب ثلثاه، حينئذ يجوز شربه، وأما من دونه لا يجوز. إذن فكان النزاع الفقهي حول محللية الطبخ لا محرميته، كان النزاع الفقهي حول أن الطبخ بالنار هل يحلل ويزيل تلك الحرمة التي تثبت تلك الحرمة في العصير عندما يبقى من نفسه ويتغير من نفسه. فالبحث الذي كان دائرا هو هذا البحث، أن الطبخ هل يزيل تلك الحرمة وهي حرمة الإسكار، مطلق الطبخ يزيل تلك الحرمة، مطلق الاشتداد والغليان بالنار يزيل تلك الحرمة التي تكون هي حرمة الإسكار عندما يبقى العصير من نفسه ويتخمر بعد ذلك، أو لا المزيل فقط الحرم الغليان والطبخ الذي يبلغ ذهاب الثلثين. فإذا كان البحث كله حول محللية الطبخ وعدم محلليته لتلك الحرمة، يكون مثل قوله عليه السلام كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، أيضا ناظرا إلى نفس تلك المسألة التي فيها خلاف بين الطرفين، ومؤيدا لأحد الرأيين في قبال الرأي الآخر. فيكون معنى هذه الرواية أن العصير العنبي حينئذ بالطبخ دون ذهاب الثلثين لا يحل، لا من باب أن الطبخ محرم بنفسه، ليس الطبخ بنفسه عنوانا آخر موجبا للتحريم، بل الطبخ لا يرفع تلك الحرمة، فلا يكون بعد مثل هذه الرواية ظاهرا في تأسيس حرمة جديدة بملاك الطبخ، بل تكون هذه الرواية بقرينة ذاك المناخ الفقهي والبحث الفقهي النزاع الفقهي السائد بين الأطراف، يكون معنى هذه الرواية أن الطبخ دون ذهاب الثلثين لا يكون محللا، وإنما المحلل هو الطبخ بذهاب الثلثين، فإذا كان الطبخ أقل من ذهاب الثلثين فهو حرام، يعني تلك الحرمة، لا أن هناك حرمة جديدة تجعل، لأنه لم يكن هناك بحث عند أصحاب عند الخليفة الثاني وغيره في وجود حرمة أخرى غير حرمة المسكر، لم يكن هنالك رأي عند السنة، ولا يوجد أصلا رأي من هذا القبيل أن هناك حرمة، السلام عليكم ورحمة الله، أن هناك حرمة أخرى بعنوان الغليان وبعنوان الطبخ. إذن فإذا لم يكن هناك بحث عند احتمال أن يكون هناك حرمة أخرى عند أحد كما هو كذلك، إذن فقوله فهو حرام حتى يذهب ثلثاه لا يكون ظاهرا إلا في نفس ذلك الشيء الذي كان فيه البحث والنزاع، أي أنهم أن إصابة النار والطبخ بالنار لا يكون محللا لتلك الحرمة الثابتة وهي حرمة الإسكار، وتلك الحرمة متى تأتي؟ بعد البقاء مدة من نفسه والتغير من نفسه تأتي، فلا تكون الرواية بهذه القرينة اللبية ظاهرة أصلا في إثبات حرمة وتأسيس حرمة جديدة بملاك آخر غير ملاك الإسكار، وهو عنوان الغليان بالنار والإصابة النار. وهذه القرينة باعتبارها لبية وارتكازية بالإصطلاح تغير الظهور، بل احتمالها أيضا يكون كافيا لما تقدم منا مرارا من أن احتمال القرينة اللبية أيضا يكفي فضلا عن الجزم بها كما هنا يجزم بوجود هذا النزاع الذي كان وهذه الروايات كلها ناظرة إلى رد رأي الخليفة الثاني ومن تبعه من مذاهب المسلمين. احتمال القرينة اللبية المتصلة الارتكازية أيضا يكفي في الإجمال وعدم انعقاد الإطلاق في هذه الرواية، فلا يستفاد من هذه الرواية في مثل هذه هذا الجو عندما نلتفت إليه، لا نستفيد بعد كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يزول، أي حرمة أخرى غير حرمة الإسكار، وإنما حرام يعني تلك الحرمة الموجودة لا ترتفع بإصابة النار إذا كان أقل من ثلاثة، أقل من ذهاب الثلثين إذا لم يكن الطبع على الثلث.
مرور ستة أيام على العصير حتى يتخمر،
هذا في العصير، ذاك في العصير غير المطبوخ، ذاك ستة أيام إنما يكون في عصير، أدري العصير غير المطبوخ عندما يترك ستة أيام يتخمر لأنه يغلي من نفسه، أما العصير المطبوخ بعد أصلا غليان لا أظهر فيه لأنه طبخ، العصير الذي يكون مطبوخان الغليان من نفسه لا أظهر فيه، نعم التغير والإسكار والتخمر يظهر فيه، العصير المطبوخ يغلي بالنار، والفتوى الفقهية تقول عندنا بأنه بمجرد أن يغلي بالنار أصبح محرما لأنه كلما أصابته النار فهو حرام، هكذا يراد الاستفادة من هذا الرواية. نعم
أن الرواية ناظرة إلى تلك الحرمة،
مو ناظرة، يقول هذا هو النزاع الذي كان موجودا، فالرواية لابد أن يفهم مدلولها في ضوء الجو والمناخ الفقهي الذي صدرت الرواية فيه، فإن الروايات لا تفهم في غير الجو الذي صدرت فيه، فإن القرائن اللبية كالقرائن اللفظية تغير المعاني وتحدد المعنى والمراد من الكلام. وحينئذ فمن الآن يستذكر كل واحد منا الآن لو قيل له يوجد نزاع أن الطبخ هل يزيل الحرمة حرمة المسكر أو لا يزيل حرمة المسكر، فيقول شخص كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه، ومفهومه حينئذ يعني مفاده حينئذ أن تلك الحرمة لا تذهب ولا تنتفي بالطبخ إلا إذا بلغ ثلثا، ولا يكون بعد في هذا الكلام ظهور أصلا في أنه بصدد إثبات حرمة أخرى جديدة تأسيسية وهي حرمة المطبوخ بما هو مطبوخ ولو لم يسكر، بل تكون حينئذ هذه الرواية بعد ملاحظة ذلك النزاع وارتكازية ذاك النزاع وشيوع ذاك النزاع والخلاف بين المسلمين وبين المذاهب وبين الخلفاء أنفسهم، هذا حينئذ يكون من الواضح أنه يمنع من أن يكون لمثل هذا التعبير في صحيحة ابن سنان، بل وكذلك في روايات الطلا ما زاد الطلا إذا زاد على الثلث فهو حرام، يعني حرام يعني تلك الحرمة لا ترتفع، حرمة المسكر التي تتحقق في العصير غير في العصير غير المطبوخ أو حتى في العصير المطبوخ إذا لم يذهب ثلثه تلك الحرمة لا ترتفع إذا كان الطبخ بأقل من ذهاب الثلثين، لأنها تريد أن تقول أنه تتحقق حرمة جديدة بعنوان الطلا أو بعنوان العصر المطبوخ ولو لم يكن مسكرا، لا تريد أن تبين حرمة جديدة لأن هذه الحرمة الجديدة لم تكن أصلا محل بحث عند أحد، لم يكن محل توهم عند أحد ونزاع عند أحد، ولم يتوهم من قال برأي عباد بن صامت مثلا من الصحابة في قبال رأي الخليفة الثاني، لم يكن يقول بأن هناك حرمة أخرى غير حرمة المسكر، عبادة بن صامت عندما كان يمنع عن ذلك لأنه كان يقول هذا لو يبقى يكون مسكرا، وهذا والنار لا تحلل المسكر، فكل النظر وكل تلك الحرمة التي تكون منظورة عند النافين والمثبتين هي حرمة المسكر لا حرمة أخرى، لأن الحرمة الأخرى لم يدعها أحد من المسلمين حرمة
هذا تثبت الجريمة
لأنه ذاك مسكر عندما يكون مسكر، فلو شربه شخص قبل الإسكار لو طبخ ورأسا شرب بعد الطب قبل أن يبلغ بحالة الإسكار حينئذ لا يكون دليلا على حرمته ولا على ثبوت الحد،
هو مسكرا قبل الطب
مسكر بعد الطبخ لو
مسكر وحرام قبل الطبخ
لا قبل الطبخ يكون مسكرا لو بقي إلى أن يغلي من نفسه، وبعد الطبخ يكون مسكرا إذا كان الطبخ أقل من ثلثين وبقي مدة، بعد الطبخ بمجرد الطبخ والغليان الطبخي لا يتحقق الإسكار،
قبل الطبخ يوجد حرمة فيه أو لا،
قبل الطبخ يوجد فيه حرمة لو غلي من نفسه
بعد الحرمة مو فعلية يعني
طبعا،
فقبل الطبخ لا حرمة فيه
إذا
طلق
ليغلي إلا إذا تغير من نفسه
قبل أن يغلي من نفسه،
فكان هؤلاء يتحيلون الحيلة كانوا يطبخونه حتى لا يظهر بعد فيه التغير والغليان من نفسه فيشربونه، الإمام يريد أن يقول أن كما قال عبادة بن صامت أن الطبخ لا يرفع تلك الحرمة لأنه بعد الطبخ تدعونه تتركونه في فترة ولو قصيرة أو طويلة تبدأ فيه التخمر إذا لم يكن بذهاب الثلثين، يبدأ فيه التخمر من جديد ولو بنسبة أقل كثيرا فيكون مشكلة. فهذه الرواية تريد أن تقول أن الطبخ ليس علاجا، مطلق الطبخ ليس علاجا لرفع حرمة الإسكار في العصير الذي يبقى، سواء قبل الطبخ يبقى فيسكر بعد الإسكار، ذاك قدر متيقن. إذا قبل الطبخ بقي وغلى ذاك لم يناقش فيه أحد، هو الخمر الحقيقي المتيقن عند العامة والخاصة حتى عند الفساق، وذاك خمر الذي كان يصنعه هؤلاء أنه كانوا يطبخونه، والطبخ يمنع من تحقق الغليان فيه وأيضا يمنع من تحقق النسبة الكبيرة من الإسكار فيه. لكن حيث أن الطبخ إذا كان أقل من الثلثين يبقى فيه مقدار من المادة صالحة للتخمر بعد ذلك، بل بمدة لعلها أقل تتخمر لكن بالنسبة أقل توجب الإسكار. فهؤلاء كانوا يجوزون هذا العمل لأنه يقولون خذ بهذا ارتفع الغليان من نفسه وارتفع الإسكار المتيقن فيجوز شربه. جاءت هذه الروايات تقول لا يجوز شربه، كما جاء أيضا رأي آخر عند عند السنة أيضا، هذا الرأي ليس مخصوصا بالشيعة، بعض المذاهب وبعض الصحابة أيضا قالوا أن النار لا يحلل، النار لا يحلل يعني النار لا يوجب حلية هذا الشيء إذا لم تذهب كل أجزاء الإسكار فيه بذهاب الثلثين. إذا كان النار أقل من ذهاب الثلثين فهذا لا يحلل تلك الحرمة التي تثبت في كل عصير لو بقي مدة. إذن فالبحث الذي كان دائرا بين الطرفين كل بين كلا الطرفين أن النار هل تحلل أو لا تحلل، لا أن النار هل تحرم أو لا تحرم، لأن يكون هناك قول بالتحليل. وطبعا عادة عندما كان يصنع الأشربة والأعصرة والعصير كان يدع ويترك ثم يشربه، مو يشربه هي على النار. فهذه الروايات هذه
لهذا العصير حتى بعد الغليان دليل على انهم ما نظر الى مستقبل، يعني انه يترك ملكه او اذا كان يغلى العصير لاجل ان لا يغلى بنفسه
إيه؟
وفي حال لا انه العصير قلب بعد ذلك يتحلل
بوصل، لا اذا قلب بعد لا اثر له، اذا لا ليس الكلام فيما اذا قلب، اذا قلب فلا، اذا قلب من نفسه بعد ذلك طبخ او لم يطبخ بعد صار مشكلة، لأن قلنا أن القلب من نفسه هو عين التخمر وعين الإسكار ولم يناقش في أحد من المسلمين. إذا ترك العصير بنفسه لكي يتغير وينش في نفسه، هذا هو المقدار المتيقن من الخمر، هذا هو الخمر الحقيقي الذي لم يناقش في أحد. الشيء الذي كان فيه نقاش هو أنه جاء إلى عمر شخص وقال لنا من اليهود أو من النصارى، قال لنا قالوا لنا هكذا شيء، جاءوا إليه بعصير كانوا قد طبخوه على النصف، وقال هذا بعد ليس في ذاك الإسكار، لا ينوش عندما يصبح ثخينا وعلى النصف لا أثر فيه بعد، لا أثر النشيش ولا أثر الغليان من نفسه، لكن تبقى في مقدار من المادة. رآه عمر قال هذا ليس خمرا، هذا شيء آخر، هذا كالطلا، فقال هذا جائز نشربوه. فقال الآخرون أن هذا ليس جائزا باعتبار أنه ما لم يذهب ثلثاه عندما يبقى بعد الغليان بالنار والطب بالنار أيضا يبقى في مقدار من الإسكار، فلا بد أن يكون الطبخ إلى حين ذهاب الثلثين حينئذ. فكل البحث كان دائرا في أن الطبخ دون ذهاب الثلثين هل يزيل تلك الحرمة الإسكارية أو لا تزيل، لا يزيل تلك الحرمة الإسكارية، وليس البحث في أن الطبخ بنفسه يجب حرمة أخرى أو لا يجب حرمة أخرى، لم يكن هذا متوهما عند أحد، لا عند الخليفة الثاني ولا عند من خالف الخليفة الثاني كعبادة بن صامت. إذن فكان النزاع والبحث في أن الطبخ محلل أو ليس محلل، وإذا كان النزاع في أن الطبخ محلل أو ليس محلل يكون معنى كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه، أي أن الطبخ دون الثلثين ليس محللا. فإذا طبخ العصير العنبي دون الثلثين فهذا لا يحل بذلك، لا يحل يعني تلك الحلي تلك الحرمة التي تثبت بملاك الإسكار والتي يحتاج إلى تخمر على كل حال، يحتاج إلى أن يكون مسكر، تلك الحرمة لا ترتفع بهذا الطبخ، لا أن هذا الطبخ يوجب حرمة جديدة. إذن فهذه القرينة توجب أن لا تكون هذه الرواية بعد ظاهرة في تأسيس حرمة جديدة، وإنما تكون هذه الرواية في مقام بيان إثبات نفس تلك الحرمة، حرمة المسكر للعصير المطبوخ، وحرمة المسكر يحتاج فيه أن يمضي فترة ومدة ولو بعد الطبخ، أن يمضي فترة على العصير المطبوخ على النصف دون الثلث، يعني أن يمضي عليها فترة لكي يبدأ التخمر فيه من نفسه ولو بنسبة أقل وأقل مما إذا كان العصير غير مطبوخ. إذن فلا تكون هذه الرواية في ضوء هذا الفهم له وهذه القرينة اللبية لها، لا تكون هذه الرواية دالة على حرمة تحت عنوان الطبخ في العصير وكون العصير المطبوخ لأنه مطبوخ محرم بحرمة استقلالية جديدة غير حرمة الإسكار. ليس فيها
الرواية فيها فن للتفريه وفيها أداة الكل. كيف نصف هذه الرواية ونقول بأنها مختصة وناظرة إلى الحرمة السابقة؟ وهل أن
مو الحرمة السابقة مو الحرمة السابقة قبل أن يطبخ لم يكن حراما العصير، مو حرمة العصير السابقة، حرمة السكر في العصير. الرواية تنظر إلى الحرمة الإسكارية، أليس العصير فيه حرمة إسكارية عندما يترك مدة وينش ويغلي من نفسه؟ خب تقول الرواية أن الطبخ لا يكون محللا لذاك، تلك الحرمة التي ترد في العصير وهي حرمة الخمر، كلما ترك العصير فترة تلك الحرمة بالطبخ لا ترتفع إلا إذا ذهب ثلثة، إذا ذهب ثلثة تلك الحرمة ترتفع لأن ذهاب الثلثين يزيل كل تلك المواد. أما إذا كان الطبخ دون الثلثين فتلك الحرمة لا ترتفع، لا أنه توجد حرمة جديدة هنا، وفرق بين أن يكون معنى الحديث تلك الحرمة لا ترتفع وبين أن يكون تأتي حرمة جديدة بملاك الطبخ. إذا مدعى المشهور عندنا أنه تأتي حرمة جديدة بملاك الطبخ، مدعانا أنه هذه الرواية لا تدل على حرمة جديدة بملاك الطبخ، تقول تلك الحرمة لا ترتفع وتلك الحرمة لها حد وموضوع، موضوعها أن يتخمر ولو بعد فترة، فما دام لم يتخمر لا إشكار فيه حتى في العصير غير المطبوخ فضلا عن المطبوخ، ما دام لم يبقى مدة حتى بعد الطبخ بمجرد الطبخ لا يحصل تلك الحالة. فقوله تلك الحرمة لا ترتفع يعني تلك الحرمة بموضوعها المقيدة بموضوعها وموضوعها وتحقق الإسكار فيه، حرمة المسكر فيه لا ترتفع، حرمة المسكر عندما لا ترتفع يعني أنه إذا بقي وتخمر الحرمة باقية فيه لأنه مسكر ولا يجوز حينئذ شربه، لا أنه نفس الطبخ يوجب حرمة أخرى تأسيسية غير حرمة المسكر. هذه القرينة الأولى. نعم
تحدث فيه بعد
إذن إيه؟ تحدث فيه هو لأن الحرمة دائما تحدث في العصير حتى غير المغلي، تحدث بالتغير وبالتخمر.
على هذا على هذا القول نستطيع أن نشرب قبل أن يبلغ
التغير. هو كذا المدعى
المدعى
هذا المدعى أن هذه الروايات لا تدل، المدعى هو هذا أن هذه الروايات لا تدل، هي هذه روايات الحرمة، هذه الروايات لا ليس لنا دليل على الحرمة، هذه الروايات لا تدل على الحرمة التأسيسية بملاك الطبخ وإنما تدل على بقاء حرمة السكر المنوط بموضوعه بموضوعها وهو تحقق التخمر فيه ولو بعد مضي مدة. نعم نعم بقاء شنو باعتبار إذا لم يبق مدة لا يحصل في عادة التخمر حتى المطبوخ على النصف، بقاء الحرمة يعني مقصود بقاء الحرمة يعني تلك الحرمة المعهودة التي كانت تحصل بنحو القضية التعليقية، لو كان يبقى العصير أليس كان تحصل فيها حرمة بعد التغير؟ تلك الحرمة التعليقية المعلقة على الغليان الموجب للتخمر تلك لا ترتفع بالطبخ على النصف، تلك لا ترتفع. هو المدعى هذا أنه لا يوجد حرمة إلا حينما يسكر إلا بعد أن يبقى مدة، أن العصير المطبوخ دون ذهاب الثلثين إذا أريد شربه قبل أن يبدأ فيه التخمر بعد أن غلى مباشرة يراد شربه لا دليل على الحرمة. هو هذا النهي، غير هذا ما عندنا الرواية، هذا النهي جاء
كلمة تشربه يعني قبل ذهاب الثلثين معناه أنه الآن هو مع مغلي
هذه القرينة الأولى. والقرينة الثانية اللفظية التي يذكرها سيد الأستاذ قدس سره هو أنه كلمة ذهاب الثلثين تناسب ذلك، فإن ذهاب الثلثين كقيد وكغاية لهذه الحرمة، إذا كانت هذه الحرمة حرمة بملاك الإسكار ذهاب الثلثين تكون مفهومة جدا، لأن ذهاب الثلثين يفني حرمة الإسكار إذ يفني موضوع الإسكار كلما ذهب الثلثان، وهذا شيء يفهمه حتى الذين يصنعون الأشربة ويفهمه كل الناس حتى الخمارين أيضا يفهمون أن ذهاب الثلثين يزيل، أمر واقعي خارجي معروف عند الكل، ذهاب الثلثين يزيل قابلية العصير لأن يتخمر ولأن يسكر. فلو كانت الحرمة المغيات بذهاب الثلثين هي حرمة الإسكار فيكون هذه الغاية تكون واضحة المفهومة، أما لو كانت الحرمة المجعولة بهذه الروايات حرمة تأسيسية لا بملاك الإسكار، حرمة بملاك الغليان بملاك الطبخ
أن الطبخ يجعله حراما سواء أسكر أو لم يسكر. إذا كانت الحرمة حرمة تأسيسية بملاك الطبخ سواء أسكر أو لم يسكر، إذن ذهاب الثلثين لماذا أخذ غاية فيه؟ لا يكون كأنه صفة غاية تعبدية، كأن ذهاب الثلثين أصبح غاية تعبدية لهذه الحرمة التأسيسية التي هي بعنوان الطبخ. على كل حال هذا مطبوخ ويطبخ بهذا المقدار أو بأكثر من هذا المقدار. وبما أن ذهاب الثلثين عندما يأتي في الحديث كما جاء في هذه الروايات يفهم ينسبق منها إلى الذهن نفس الشيء الواقعي الخارجي الموجود لذهاب الثلثين، إذن تكون قرينة على أن الحرمة التي أنيطت وجعلت مغيات بذهاب الثلثين هي حرمة الإسكار لا حرمة أخرى، فيكون المقصود كل عصير أصابت فهو حرام، أي بحرمة الإسكار حرام لا بحرمة أخرى تأسيسية، لكي تكون الغاية مفهومة عرفا ومناسبة عرفا، وإلا لا تكون هذه الغاية مناسبة ومفهومة إلا من باب التعبد ونحو ذلك. هذا أيضا القرينة اللفظية التي يذكرها الأستاذ. هاتان القرينتان رغم صناعيتهما وفنيتهما انصافا، لكن يبقى في قبالهما دعوة أن